الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده وأخبر أنه يحب من اتصف بها الإحسان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال سبحانه: إن الله يحب المحسنين، وتكرر قوله سبحانه: والله يحب المحسنين في القرآن العظيم 5 مرات. وهذا يدل على فضل الإحسان وعلى عظيم موقعه من دين الله تعالى، وأنه ينبغي أن يحرص المسلم على الاتصاف بالإحسان حتى يكون من هؤلاء المحسنين الذين أخبر الله تعالى أنه يحبهم. والإحسان يكون في عبادة الله، ويكون في التعامل مع الخلق. أما الإحسان في عبادة الله فقد جاء في حديث جبريل الطويل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ أخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر مرتبتين للإحسان في عبادة الله سبحانه. المرتبة الأولى مرتبة الطلب والسؤال، أن تعبد الله كأنك تراه، فيستحضر العبد مراقبة الله تعالى له واطلاعه عليه. فإذا قام إلى الصلاة مثلاً اجتهد في الخشوع في الصلاة كأنه يرى الله تعالى أمامه، فاستحضر عند الركوع الخضوع لله، واستحضر عند السجود أنه سجد تعظيماً وخضوعاً وتذللاً لله جل جلاله. المرتبة الأولى من مرتبتي الإحسان مرتبة الطلب والسؤال، أن تعبد الله كأنك تراه. والمرتبة الثانية مرتبة الخوف والهرب، ويدون المرتبة الأولى، أي إن عجزت عن أن تعبد الله كأنك تراه فاعبده تعالى عبادة الخائف منه، فتعبد الله تعالى وأنت تستحضر أن الله تعالى يراك ويطلع عليك، فتستحي من نظر الله إليك. فإذا هممت بمعصية تذكرت أن الله تعالى يراك فتتركها خوفاً من الله. قال بعض السلف: لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك، لأنك إذا هممت بمعصية وهناك من يراك فإنك تستحي ولا تقدم على هذه المعصية، بل لو وقع في خلدك أن هناك من يشاهدك وإن لم تره فإنك تتوقع. فيقول بعض السلف: لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. من أعظم أسباب عدم الخشوع في الصلاة أو ضعفه غياب هذه المعاني عن المصلي، وإلا فالمصلي الذي يصلي كأنه يرى الله تعالى أمامه ويستحضر عظيم مقام المناجاة بين يدي رب العالمين سيخشع في صلاته. فهذا هو الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان إلى الخلق فينبغي أن يعود المسلم نفسه على البذل والعطاء بكل ما يستطيع، بعلمه وماله وجاهه وبدنه. ويتأكد الإحسان إلى ذوي الحاجات من اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كفالة اليتامى: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. أخرجه البخاري في صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين له، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فمها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. أو أعتقها بها من النار، أخرجه مسلم في صحيح. ما أعظم جود الله تعالى وما أعظم إحسانه لعباده. بسبب تمرة جادت بها هذه المرأة المسكينة إلى ابنتيها أوجب الله تعالى لها بها الجنة. ويتأكد الإحسان كذلك في حق الغارمين المدينين الذين ابتلوا بتراكم الديون عليهم وأودعوا السجون وانقطعوا عن أطفالهم وأسرهم وضاقت بهم الحيل وضاقت بهم أنفسهم، وربما بعضهم يبقى قابعا في السجن لسنوات طوال. فما أعظم أجر من أحسن إليهم وتسبب في قضاء ديونهم بنفسه أو بجاهه أو بشفاعته وعاد الأب المسكين إلى أطفاله وأسرته. وأعظم من ذلك أن الدائن نفسه يحسن إلى هذا المعسر فيتجاوز عنه ويسقط عنه الديون التي له في ذمته ابتغاء الأجر من الله تعالى. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. ومما يتأكد الإحسان فيه من للإنسان عليه سلطة من الخدم والعمال ونحوه، فإن من الناس من يحتقرهم ويتعامل معهم بفظاظة وغلظة وسوء خلق، وربما بخسهم حقوقهم، وهذا الذي يسيء إلى هؤلاء ربما يسلط الله عليه من المصائب والبلايا بسبب ظلمه وإساءته لهم من يسومه مثل ما سامهم. وإذا كان الله تعالى قد أوصى بالإحسان إلى المماليك وهم مماليك يباعون ويشترون، فكيف بهؤلاء الأحرار المسلمين الذين ألجأهم الفقر والحاجة للعمل عندك؟ قال تعالى في شأن الإحسان للمماليك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم. ومن بخس حقا لعامل فإن الله تعالى سيكون خصمه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره، أخرجه البخاري. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره، أخرجه البخاري. الإحسان له مجالات متعددة، ترجع هذه المجالات إلى الإحسان بالقول وإلى الإحسان بالفعل وإلى الإحسان بالمال. فالإحسان بالقول أن يختار الإنسان أطيب الكلام. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم. فيعود الإنسان لسانه على ألا يتكلم إلا بالجميل من القول مع جميع الناس، ويتأكد ذلك في حق من له عليه حق كالوالدين، فإن الله تعالى يقول: وقل لهما قولا كريما. وأما الإحسان بالفعل فبأن يعامل الإنسان الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فكما يحب أن يعاملوه بالإكرام والاحترام فكذلك يجب أن يعاملهم بالإكرام والاحترام. وأما الإحسان بالمال فيكون بمساعدة ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والأرامل ونحوهم. من صور الإحسان في رمضان تفطير الصائمين، فمن يدفع قيمة التفطير فهو محسن، ومن يقم بالخدمة والإشراف على موائد التفطير فهو محسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.